الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول أن محقق رضوان الله عليه وكذلك الشهيد قالوا بأن إذا اشترط الإمام لنفسه النقض لا بأس بمجهولية المدة لانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما، فإن ذلك واقع بمشية الجميع. يعني المحقق قال ذلك، وقد علق على كلام المحقق المرحوم الشهيد الثاني رضوان الله عليه وكذلك المحقق الثاني الكركي رضوان الله عليه، واستدلوا على أن بانتفاء الجهالة، الجهالة تنتفي بعد حصول التراضي منهما، يعني إذا كان الطرفين رضيا بأن يكون المشية للإمام أن ينقض العهد أو الهدنة متى شاء. فبذلك بما أنه بمشية الجميع فالجهالة منتفي. الإشكال على ذلك كما ذكرنا في اليوم الماضي أن إذا كان مشيتهم مشية الإمام، مشية الإمام لا يجعل الجهالة علما، لا يقلب الجهالة إلى العلم. فلذلك هذا الإشكال ورد على كلام الشهيد رضوان الله عليه، ولأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام ويقول وهذا كما ترى، يعني كأنه قد خول هذا الأمر إلى الذي يقرأ أن هذا لا دليل عليه، أنه بانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما فإن ذلك واقع بمشية الجميع. مشيتهم إذا تعلق بأن يكون مجهولا لا يجعل المجهول معلوما. هذا الإشكال وارد على كلام الشهيد رضوان الله عليه والمحقق رضوان الله عليه. الإمام الخامنئي في هذا الأمر دافع عن الشهيدين، يعني عن الشهيد والمحقق في هذا الكلام، وذكرنا في اليوم الماضي وخلاصة كلامه حفظه الله تبارك وتعالى: الجهالة على قسمين، قد تكون الجهالة في مرحلة الثبوت وقد تكون الجهالة في مرحلة الإثبات. الجهالة في مرحلة الثبوت يعني أصلا لم يجعلوا وقتا، لم يحددوا أجلا، فهذا في مرحلة الثبوت، يعني في مرحلة الواقع ليس هناك حد محدد. إذا كان هكذا قال هذا يضر، وما جاء في أن العقود الذي لها آجال لا بد من تعيين الأجل، تعيين الأجل بمعنى في مقام الثبوت، ولكن قد يكون الجهالة في تكون الجهالة في مقام الإثبات أيا وأجلا، ولكن نسوا كان على ورقة، أو أيا وأجلا ولكن الورق غير موجودة، ولكن إذا كان أمرا مجهولا من أول الأمر، يعني لم يعينوا أجلا، كما إذا قال إلى مدة إلى كذا، هذا غير معلوم، فهذا الأجل أجل الذي يضر بصحة العقد. ولكن إذا كان الأجل أجلا محدودا ولكنهما أو أحدهما لا يعرفان ذلك فلا إشكال فيه. ولذلك حمل كلام الشهيدين على أن مرادهم أن الإمام له أن يفعل ما يشاء، فإن ذلك واقع بمشية الجميع، أراد بذلك أن الإمام هو يعين في مشيته ولكن لا يخبر الآخر، ويكفي بهذا المقدار أن أحدهما يعرف، والزمان زمان محدد في الواقع، وإنما لا يدري أحدهما أو كلاهما تلك الزمان. كما أن في كثير من الأمور قد يكون الأمر لا يدري أحد الجانبين، ولكن لحل المشكلة أو إذا نسوا حتى نسيا، كذلك هناك إما بالقرعة إما استصحاب يستفيدون ويحلون المشكلة، وإما تصالح فعلى ذلك الأمر الذي هو مضر عبارة عن الجهالة بالجهالة الواقعية، يعني عدم الوجود، انتفاء العلم بانتفاء المعلوم، يعني ليس هناك حد حتى يعلموا، ليس هناك مدة محددة حتى يعلمونها، هذا يعني الجهالة في مقام الثبوت، هذا مضر. ولكن إذا كانت الجهالة في مقام الإثبات، هناك حد محدود، زمن معين، ولكن أحدهما أو كلاهما لا يدريان ذلك، هذا لا يضر بصحة العقد، كما مثلنا في من إذا نسي أو نسي أحدهما أو لم يكن يعرف أحدهما. هذا خلاصة كلامه الذي ذكرناها بتفصيله في اليوم الماضي. ثم بعد ذلك هو تقدم شيئا وخلاصة كلامه، إذا قلنا إذا لم نستسلم ذلك وبقينا في شك، يقول المرجع في الشك كذلك يفيد هذا المعنى صحة العقد. يقول ثم نعم، يقول ولو شككنا في مورد خاص، طبعا هو عندما يقول في مقام الإثبات لا يضر، يستثني بعض العقود التي وردت فيه النص الخاص كالمتعة، يمثل بالمتعة أن هناك نص خاص بأن المتعة لابد أن يعرف الطرفين الزمان، إذا نسيا يعني إذا حدد من دون أن يعرفان لا يكفي، أو مثلا إذا جعلوا هناك متعة بين امرأة وزوجته، ولكن العاقد هو حدد بحد معين أو الوكيل حدد بحد معين وهما لا يعرفان، قالوا أن بما أن يجب علم الطرفين بذلك هم لا يعلمان فهذا يضر. ولكن في بعض العقود الأخرى، العقد الذي لم يرد فيه النص على أن الجهالة مضرة بصحة العقد، إذا لم يكن مدة معينة هذا باطل، ولكن إذا كانت المدة معلومة ولكن لا علم للطرفين أو أحدهما بالمدة هذا لا يضر بصحة العقد. ثم إذا تنازلنا ولو شككنا في مورد خاص في أنه هل تضر الجهالة فيه بصحة العقد، فمقتضى القاعدة هو عدم إخلال الجهالة بهذا المعنى في العقد، ألا ما هو مقرر في محله في حكم الشك في الشرطية والجزئية والمانعية للعقود. أنتم تعرفون قد درستم في بحث الأصول أن إذا شك الإنسان، يعني أصالة البراءة في مسألة البراءة، البراءة قد تكون في الأحكام التكليفية كالحرمة والوجوب، وقد تكون في تجرى في الأحكام الوضعية كالجزئية والمانعية والشرطية. إذا شككنا أن هذا العقد شرط فيه شيئا معين أو لا، شككنا في شيء هل هو مشروط أو لا، أصالة عدم الشرطية بمعنى البراءة، براءة عن هذا القيد، تفيدنا أنه لا بأس به، العقد صحيح. أو إذا شككنا في جزئية شيء لشيء، مثلا في الصلاة لا ندري هل مثلا في التسبيحات الأربعة الذي هو جزء لازم للصلاة، هل هو تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، يجوز أن نجري البراءة تسبيحتين الأخيرتين، نقول لا يجب ذلك. إذا شككنا في أنه مثلا الجل الفلاني جل الحيوان غير المأكول ولكن من الحشرات من غير ذي دم سائلة، إذا شككنا مفروض أن هذا كذلك يضر بالصلاة، يمنع عن صحة الصلاة أو لا، أصالة عدم المانعية، فهناك في الأحكام وضعية كذلك تجرى البراءة إذا شككنا في شرطية شيء أو جزئية شيء أو مانعية شيء، نجري أصالة عدم الشرطية وأصالة عدم الجزئية وأصالة عدم المانعية، فبذلك نرتاح من الشيء المشكوك الذي لا ندري، يعني من ناحية الحكم لا ندري هل هذا داخل في الشيء جزء منه أو شرط له أو مانئ عن. في كل هذه المراحل المرجع هو البراء عن ذلك. يقول في هذا الأمر: نعرف إذا كانت الجهالة جهالة في مقام الثبوت، هذا قطعا مضر بالهدنة، على قول المشهور بأن الهدنة عبارة عن عقد محددة بزمان كما جاء في تعريف الهدنة. ولكن بالنسبة إلى إذا كانت الجهالة جهالة في مقام الإثبات، هل تضر بالعقد أو لا تضر؟ أصل عدم الضرر، يعني أصل عدم مانعية الجهالة عن صحة العقد، فبذلك نستطيع أن نصحح العقد. فما قاله الشهيد والمحقق رضوان الله عليهما كلام لا بأس به، وأرادوا بذلك الجهالة في مقام الإثبات، ما أرادوا الجهالة في مقام الثبوت. هذا خلاصة كلامه رضوان الله عليه وبينا. نحن بالنسبة إلى هذا الأمر عندنا ملاحظة. أولا نقول يعني هنا كذلك لا بأس نشير إلى نص كلامه، حتى قال: ولو شككنا في مور خاص في أنه هل تضر الجهالة فيه بصحة العقد، فمقتضى القاعدة هو عدم إخلال الجهالة بهذا المعنى في العقد على ما هو المقرر في محله في حكم الشك في الشرطية والجزئية والمانعية للعقود. أما في باب الهدة فلا ينبغي التأمل في أن مجهولية المدة بالمعنى الثاني، يعني في مقام الثبوت، أي بقاؤها مجهولة في العقد وعدم تعيينها رأسا، مضر بصحة العقد لما أوضحناه آنفا، بخلاف المجهولية بالمعنى الأول، يعني المجهولية في مقام الإثبات، أي جهالة الطرفين أو أحدهما بها بعد تعيينها واقعا. وحينئذ نقول: تعليق الهدنة وتأجيلها إلى أن يشاء الإمام يرفع الجهالة بالمعنى الثاني، يعني يرفع الجهالة بالمعنى في مقام الثبوت.
بالعكس
نعم، يرفع الجهالة في مقام الثبوت. لماذا بالعكس؟
هذا بالعكس.
لا نحن بينا مقام، قلنا هناك مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت عندما لا يكون هناك مدة، والجهل بالمدة جهل بانتفاء الموضوع. وفي مقام الإثبات هناك مدة محددة ولكن جاهلون، يعني جهل في مقام، يعني في الحقيقة جهل بعد وجود الموضوع، بسلب الموضوع ليس بسلب المحمول. هذه الجهالة بسلب المحلوم محمول لا يضر، الجهالة بسلب الموضوع يضر. الثبوت في سلب الموضوع والإثبات بسلب المحمول. وفيما نحن فيه أنه رضوان الله، أنه حفظه الله تبارك وتعالى، يقول هنا تعليق، نقول: تعليق الهدنة وتأجيلها إلى أن يشاء الإمام يرفع الجهالة بالمعنى الثاني، يعني بالمعنى الإثبات، بالمعنى الثبوت، يعني من في مقام الثبوت قطعا أي وقتا الإمام اختار الوقت، ولكن في مقام الإثبات لا ندري ما هو الوقت، ولذلك قال لا يضر. كلامنا يعني ملاحظاتنا في هذا الكلام: أولا إنما يخرج الاشتراط الخيار، يعني إنما خيار الإمام، اشتراط الخيار على الإمام يخرج الجهالة عن مقام الثبوت إذا كان الإمام أخذ قراره في نفسه في نفس العقد. يعني عندما عقد الإمام معهم وقال متى شئت، وفي ذهنه أين الزمان، في نفسه أين الزمان، حتى هو يعلم. وإلا إذا أراد من ذلك لا، متى شئت بمعنى أن ظرف المشية في المستقبل. إذا كان ظرف المشية عند إنعقاد العقد فالعقد قد عقد على مدة معينة، ولكن الطرف المقابل لا يدري، هذا رفع الجهالة في مقام الثبوت. ولكن إذا كان لا، الإمام عندما قال متى شئت لا يدري متى سوف يشاء، وبنفسه لم يأخذ قرارا، فعند ذلك الجهالة تبقى في مقام الثبوت ليس في مقام الإثبات. وظاهر كلام المصنف رضوان الله عليه، يعني كلام المحقق عندما يذكره أنه يجوز الجهالة إلا لا يجوز الجهالة إلا إذا اشترط الإمام لنفسه أن ينقض متى شاء ظاهره أن ظرف المشية في المستقبل لم يعين ظرف المشية، فعلى ذلك لا يمكن بهذا الأمر ندافع عن الشهيد وعن المحقق رضوان الله عليه في الدفاع عن كلام المحقق الأول. هذا الدليل لتصحيح كلام المحقق الأول غير مفيد، لأن الظاهر كلام المحقق الأول أن المشية ظرف المشية والخيار في المستقبل متى شاء، ولكن لم يأخذ قرارا معينا، ظاهر في هذا الأمر. فهذا الإصلاح لا يصلح الأمر، لأنكم تعترفون أن من قال بأن الهدنة لا تصح إلا بمدة لابد أن تكون المدة محددة، إذا لم تكن محددة فالهدنة باطلة. فالإمام إذا حدد الزمان عند العقد ولو في نفسه أو على ورقة عنده ولم يخبر الآخر، يمكن أن نقول هذا لا إشكال فيه، بما أن الآن أصبح الجهالة في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت، ارتفع الجهالة في مقام الثبوت وبقيت الجهالة في مقام الإثبات. ولكن ظاهر كلام المحقق الأول رضوان الله عليه الذي قد احتج على كلامه الشهيد الثاني والمحقق الثاني، ظاهر كلامه أن للإمام أن يختار لنفسه، يشترط لنفسه أن يكون له خيار النقض متى شاء، فظرف المشية ظرف مستقبلية لم يتحقق المشية، يعني الخيار خيار غير معين عند العقد، فيبقى العقد بلا مدة أو بمدة مجهولة. فقلنا عدم جعل الأجل بمعنى عدم جعل المدة، فعلى ذلك هذا الحل لا يدافع عن الكلام، يعني لا يستطيع تسيء كلام الشهيدين بانتفاء الجهالة بعد وصول التراضي منهما، وإن ذلك واقع بمشية الجميع، التراضي بمشية الجميع، ولكن التراضي لا يرفع الجهالة في مرحلة الثبوت، لا زال الجهالة في مرحلة الثبوت باقية بحالها. فعلى ذلك لا يمكن بهذا الأمر أن ندافع. نعم، ثم إشكال الثاني عندنا على هذا الأمر أن هذا الأمر بهذا الشكل لا يلائم مع الهدف المنشود من الهدنة، أن الهدنة من الطرفين يريدون أن يشعروا بالأمان. إذا كان الأمر غير معلوم بعد ساعة بعد يوم بعد شهر، هذا لا يحصل المصلحة التي تراعى في مسألة الهدنة، إنما جعل الهدنة لأن يكون عند الطرفين أمانا من الحرب، يعرفون أن الحرب لا يوجد. فإذا إمام رخص لنفسه أن يجعل أن ينقض الأمان متى شاء، معناه ليس أمان، معنى الأمان هكذا، معنى الأمان أن يأمن كل جانب أنه لا يوجد الحرب، لا توجد حرب. ولكن إذا الإمام رخص لنفسه أن يفعل ما يحاربه متى شاء، معناه أنه ليس هدنة. فعلى ذلك حسن بمقام الثبوت إذا كان الأمر، فلذلك ما قاله المحقق بأنه هكذا مشكل جدا. وطبعا إذا أن الإمام نقض الهدنة، الهدنة منقوضة كذلك من عند الجانب الآخر نفسي، وهذا لا يحتاج إلى الشرط. إذا أي طرف هكذا في كل هدنة، إذا أحد الطرفين نقض الهدنة تنتقض الهدنة بنفسها، وللجانب الآخر كذلك يرى لنفسه المحارب، هو لا يقف مكتوف اليدين حتى يقتل، هو كذا يدافع عن نفسه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه بدأ بكلام آخر، وهو قال الظاهر جواز اشتراك ذلك لنفسه في المدة المعلومة له، يعني الهدنة كما يجوز أن يحدد بحد معين مع الطرفين، يجوز للإمام أن يشتري لنفسه نقد الهدنة إذا كان بمدة معلومة عنده. وقال ذلك الإسكافي يعني المحقق الثاني والشيخ التصريح به، هذا كلام صاحب الجواهر، الظاهر جواز اشتراك ذلك يعني الهدنة نقد الهدنة نقد الهدنة لنفسه في المدة المعلومة له مطلقة، كما عن الإسكافي والشيخ التصريح به للعمومات، وخصوص النبوي ورد في سنن بيهقي المجلد التاسع صفحة 224 المروي من طرق العامة، أنه لما فتح خيبر عنوة بقي هس فصالحوه على أن يقرهم على ما أقرهم الله، فقال لهم نقركم ما شئنا، يعني هؤلاء قالوا طلبوا من رسول الله أن يقرهم ما أقرهم الله، فرسول الله قال نقركم ما شئنا، فعلق الإقرار يعني الأمان لهم والبغاء لهم في حسنهم ما شاء رسول الله وما شاء المسلمون. وحديث آخر كذلك ورد في هذا الأمر وبهذا المعنى، ولكن في فعل أبي بكر، فعل أبي بكر كذلك أغرهم في بعض الحروب بعض الغزوات، لأن الحروب طبعا أغرهم على ما شاء المسلمون ما شاء إمام المسلمين أو خليفة المسلمين. ولكن بعض الأمة خلافا لبعض الجمهور فمنع منه لأنها عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقده، بعض فقهاء السنة لعله أبو حنيفة أنه قال هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن هذا عقد لازم، وجعل النقد بيد الإمام خلاف للزوم العقد وخلاف للزوم العقد الذي هو قال، أنا أتكلم عن أبو حنيفة لا عن كلامكم. نعم،
يعني العقد هو بنفسه جامع للشرع فيه مدة محددة ومشروطة.
نعم أحسنت، مشروطة ومحددة، ولكن للإمام أن يجعل يشترط بضمن العقد أن يكون له النقد متى شاء،
متى شاء ولمدة معلومة.
نعم متى شاء، نعم متى المدة معلومة، جعل الهدنة لخمس سنوات لسنة واحدة، ولكن الإمام شرط لنفسه له أن ينقض الهدنة متى شاء، هل هذا صحيح أو لا؟ أن هؤلاء قالوا نعم صحيح إسكافي والشيخ قالوا لذلك مستدلا بالعمومات، أن عمومات جواز الشرط للمتعاملين أن يشترطا بما يريدون إلا شرطا يخالف حكم الله تبارك وتعالى أو شرطا يخالف مقتضى العقد، ولذلك قالوا نعم يجوز، هذا شرط من الشروط يجوز كما في البيع. فالعمومات التي تدل على هذا الأمر يعني يجعل الإنسان حرا في أن يشترط ما يرتضي به الجانب الآخر كذلك بعد الرضا للعمومات، وخصوصا وجود هذا النبوي أن رسول الله أغرهم بما شئنا بما شاء المسلمون أو خليفة الأول ذلك، هذا قال لا لا يجوز لأن هذا عقد لازم، وصاحب الجواهر يقول وهو كما ترى أن عقد لازم، كثيرا ما في عقود لازمة يشترط شرط الفسخ، مثلا أنا أبيع شيئا ولكن أجعل بشرط لفسخ البيع لمدة يوم يومين أكثر أقل لا بأس به، في بيع شرط عندما تبيع شيئا بما يعني بيتك تبيع البيت الذي يساوي قيمته مثلا ب 100 مليون تبيعه ب 10 ملايين مشروطا على أن لك خيار الفاس لمدة سنة، هذا يجوز بيع شرط. فعلى ذلك العقود اللازمة لا بأس أن يشترط إنسان لنفسه شيئا يخرجه عن اللزوم لمدة أو لشخص طرفين أو لطرف واحد، والطرفين كذلك هذا ممكن، في العقود اللازمة يشترطون، يعني أنا أستأجر البيت وأجعل الشرط على نفسي إذا أردت أن أنقض لمدة 3 أشهر، لمدة سنة كذا، لي أن أنقض وأخذ بقية المبلغ. وصاحب البيت كذلك يشترط على المستأجر، أنا إذا أردت في أثناء العقد بعد شهر شهرين كذا أن أنقض لا بأس به، أو إذا جاء ابني من الخارج أحتاج إلى البيت فلي أن أنقض وأفسخ العقد. ففسخ العقد، اشتراط فسخ العقد أمر مجاز، وهناك عمومات تدل لأن للبائعان أن يشترط فيما يرون إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما أو كان خلاف لمقتضى العقد. مثلا أن يشترط في عقد النكاح أنا أنكرك على أن لا تكون محللة علي، النكاح معنى الجواز. نعم عدم اشتراط عدم المزاجعة ممكن، ولكن اشتراط عدم حلية الزوج على الزوج هذا ليس صحيحا، لأن هذا خلاف النكاح معنى وهكذا. أو أن يشترط أبيعك هذا بشرط أن لا تملكه، هذا خلاف مقتضى العقد. فعلى ذلك الشرط الذي يجعل العقد اللازم عقدا جائزا لا يخرج العقد عن كونه سيئا، العقد لا زال سيئا، وهو كما كان خصوصا بعد جواز اشتراط الخيار في العقود اللازم. نعم في المنتهى لا يجوز اشتراط نقضها لمن شاء منهما لأنه يفضي إلى ضد المقصود. أن علامة رضوان الله عليه قال لا يجوز في الهدنة، خصوص الهدنة لا في جميع العقود، في سخين الهدنة أن يجعل الشرط نقض لكل منهما إذا أراد، هذا خلاف المقصود بأن الهدنة أريد منها الأمان. فإذا كان كل واحد منهم في أي لحظة أرادوا أن ينقضوا ينقضون هذا معناه ليس أمان، فيخرج ضد المقصود. وصاحب الجواهر يشكل على العلامة ويقول فيه منع واضح ضرورة اقتضاء الأمات الجواز فيفي لهم ما داموا على العهد. أن صاحب الجواهر له لا حتى في الهدنة يجوز أن يشترط لكلاهما، ولكن الإمام يفي له ما دام الجانب الآخر لم ينقض. هنا كلام تتمة من كلام إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة، يعني غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.